بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله عن الزهري وعن عاصم بن عمر بن قتادة وغيرهما، قال: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية في رجال من قريش ممن قتل أباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم عليه الصلاة والسلام، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا. ففعلوا. إذن إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث غزوة أحد، ووصلنا فيها إلى اصطفاف المسلمين أمام المشركين قرب جبل أحد، وكان هذا في اليوم السابع من شوال في السنة الثالثة للهجرة، وكان يوم السبت، في صبيحة يوم السبت اصطف المسلمون أمام المشركين. وتحدثنا طويلا عن مشهد المسلمين وكيف عبأهم النبي صلى الله عليه وسلم تعبئة تنظيمية وتعبئة معنوية نفسية. ثم في آخر خطبة تحدثنا عن مشهد الكفار وكيف خرج أبو عامر الفاسق من صفوف الكفار يريد أن يفرق صف المسلمين قبيل المعركة بثواني، يريد أن يزرع الشقاق بينهم، لكنه بفضل الله لم ينجح فرجع. فنتابع ما بقي في الرواية بعون الله تعالى. يقول التابعون: يقول: وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال، قال لهم: يا بني عبد الدار، إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكمه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إخوة الإسلام، نحن في المشهد، المسلمون مصطفون أمام المشركين، وجاء أبو عامر الفاسق يريد يفرق فلم ينجح. لكن هذا الكلام في الرواية ليس زمنه في هاللحظات، إنما قبل ليلة. أبو سفيان قبل ليلة قام في معسكره يحرض المشركين على قتال المسلمين، والتفت بالذات إلى أصحاب اللواء. ما المراد باللواء؟ أي الراية، أي العلم. فكانوا قديما ولا يزالون حتى اليوم كل جيش يرفع علما وحتى يتميز عن الجيش الآخر، يعرف يعرفه أتباعه بهذا العلم، بهذه الإشارة يعرفون هؤلاء جماعتنا. فالذي كان يحمل العلم في صف المشركين فرع من قريش اسمهم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار، وهم بطن من بطون قريش، وكانوا من أشجع قريش. وأبو جهل، أبو جهل كان أيضا منهم، كان من بني عبد الدار. فهم الذين حملوا لواء المشركين يوم بدر، ولا يحمله إلا الشجعان في العادة. فماذا أبو سفيان يقول لهم؟ ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: يا بني عبد الدار، جمع فقط هذا الفرع من قريش، هذا البطن من قريش جمعهم في ليلة المعركة. قال لهم: يا بني عبد الدار، أنتم اللي حملتم لواءنا يوم بدر، أنتم اللي حملتوا الراية يوم بدر، نحن أعطيناكم إياه بس ما ثبتوا، نهزمتوا، فأصابنا ما قد رأيتم، شفتوا شو صار فينا وفيكم، هربتوا. وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا. يكون لهم ثقل المعركة يكون حول العلم، لأن عادة العرب في الجاهلية قبل الإسلام وحتى في الإسلام التركيز في الهجوم بيكون على اللي يحمل العلم. لماذا؟ لأنه إذا أصيب من يحمل علم فسقط العلم ولم يوجد من يرفعه، فتنهار معنويات سائر العسكر. العسكر الجندي اللي بالخلف بيشوف قدام بده يهجم على محل ما في علم، بيشوف العلم تاعه سقط تنهار معنوياته ويتحطم نفسياً. يقول: إنما يؤتى الناس أن يهزمون من قبل راياتهم أي أعلامهم، إذا زالت زالوا، أول ما ينهار العلم يهربوا. فاليوم غدا عنا معركة يا بني عبد الدار، إما قادرين تحملوا العلم وتثبتوا أو تتركوه، نحن بنحملوه. هذا كلام أبي سفيان يحرضهم على القتال. طبعا أبو سفيان يعلم شجاعتهم بس بده يوصل لهدف. ما هو الهدف؟ أن يحمسهم على حمله والقتال بشدة دونه. بماذا أجابوه؟ نتابع الرواية. يقول ابن إسحاق: فهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. قال: وذلك أراد أبو سفيان. الجماعة لما سمعوا هذا الكلام في تخويف نزعم منكم اللواء العلم، ويعلمون أنه حمل العلم مفخرة في العرب، لأن بنو عبد الدار يفتخرون على سائر قريش، إذا افتخروا بيقول نحن نحمل العلم بالمعركة معناتها نحن أشجع قريش. فلما هددوا ممكن نسحب منكم العلم صاروا لح يسبوه، سبوه شوية تلا يضربوه، هموا به وتواعدوه، هددوه: لا يمكن نسلم العلم، نحن نعطيك العلم، كنا نسلم لك العلم، ولو بكرة بتشوف شو بنعمل. يقول الرو: وذلك اللي كان يريده أبو سفيان. أبو سفيان هذا اللي كان بده يوصل له، ما بده يشيل العلم منهم، بده يحمسهم على القتال، حمسهم على القتال. هذا كان ليلة المعركة. طيب الآن نرجع إلى الموقف اللي كنا فيه. وقف المشركون أمام المسلمين صفين متقابلين، دخل أبو عامر الراهب حاول يعمل فتنة ما نجح. ماذا جرى بعد ذلك في الرواية؟ تقدم حامل لواء المشركين، تقدم حامل لواء المشركين واسمه طلحة ابن أبي طلحة العبدري، فقال فطلب المبارزة. بعد ما رجع أبو عامر الفاسق ماذا جرى؟ تقدم هذا العبدري، العبدري نسبة لبني عبد الدار اللي يحمل لواء المشركين، هذا من أشجائهم، تقدم إلى نصف الصف، يعني بين صف المسلمين والمشركين نصف الطريق، وطلب من المسلمين المبارزة. كان هذه عادة في الجيوش أنه يتقدم واحد منهم الشجعان ويطلب المبارزة لرجل مقابل رجل قبل ما يلتحم الصفين. فكان أول ردة فعل من طلحة ابن أبي طلحة العبدري حامل لواء المشركين هو اللي تقدم إلى صف المسلمين وقال: يطلع لي حدا يبارزني. يقول ابن إسحاق: فلم يجيبه أحد، فلم يخرج إليه أحد. يقول: ما أحد من المسلمين جرؤ أن يخرج إليه. لماذا؟ في نفس الرواية قال: وكان من أشجع فرسان قريش، ويسميه المسلمون كبش الكتيبة. إن هذا كان من أقطاب قريش الشجعان، حتى المسلمين كانوا يسموه الكبش، كبش الكتيبة، يعني رأس الكتيبة، الكبش الكرازي اللي بيمشي قدام القطيع بيكون أشدها صليبة وقوة وقرونه عريضة. هذا نفس الشيء في المشركين، كان أشدهم صليبة وعناد وأشدهم قوة وبأس وضخامة جسد. فلما تقدم إلى صف المسلمين قال لهم دي حدا يطلع يبرزني، ما حدا قاله قلب يطلع يبرزه من شدة بأسه وضخامة جسده. فماذا يقول حينها طلحة تجرأ على المسلمين؟ فماذا يقول لهم؟ يقول لهم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يا أصحاب محمد، إنكم تزعمون بأن الله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ صار يستهزئ بالصحابة رضي الله عنهم، يقول لهم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أنتوا تحكوا وبتقولوا، يعني يخاطبهم قدام المشركين قدام المسلمين، أنتوا بتقولوا وتدعوا بأنه قتلانا في النار قتلكم في الجنة، بيطلع منكم واحد أبضاي يواجهني، وإذا مات بيروح على الجنة، وإذا أنا مات بيروح على النار، وهيك أنتم ترتاحوا مني، وإذا أنا قتلت واحد منكم بيكون فات على الجنة ارتاح من الحياة الدنيا. ما دام هيك أنتم بتقولوا، طيب ليش ما عم تطلعوا تواجهوني؟ بعد هذا الكلام خرج إليه علي رضي الله تعالى عنه، وفي رواية أخرى أنه اللي خرج الزبير بن العوام رضي الله عنهما. أنا أبقى في الرواية الأولى، رواية علي. خرج إليه علي وقال له والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلني الله بسيفك إلى الجنة أو أعجلك بسيفي إلى النار. علي رضي الله عنه لما شاف هذا التحدي خرج للمبارزة وقال له أنا مستعد لهذا التحدي، بدي يقول له أحلى حلف بالله والذي نفسي بيده لا أترك هذا الموقع حتى أقتلك أو تقتلني، وأعجلك إلى النار أو تعجلني للجنة، لا أترك هذا الموقع إلا واحد منا يقتل. فتضارب بلش النزال بينهما، فالله تعالى يسر في الرواية فضربه علي ضربة قطع رجله فوقع على الأرض، إن الله تعالى وفق عليا فضرب المشرك ضربة قطع فيها رجله من فوق من الفخذ فاضطر وقع على الأرض. فلما وقع أراد علي أن ينجز عليه يكمل عليه، وكانت عورته قد انكشفت، عورة المشرك انكشفت، فلما أراد علي أن يكمل عليه ماذا يقول هذا المشرك؟ يقول يا ابن عمي أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، يعني صار يسترحمه لما شاف بده بالرمح يقتله، قال له يا ابن عمي، هلا هو في قرابة بين قريش عموما، فبنوا عبد الدار وبنوا عبد مناف النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، جدهم عبد مناف، بين بني عبد الدار وبين بني عبد مناف قرابة بعيدة، أبناء عمومة بعيدة. فهنا استحضر هذا المشرك هذه القرابة البعيدة، يقول لعلي، يقول يا علي يا ابن عمي، إنه بيني وبينك في رحم ولو بعيدة، أنشدك الله والرحم، يعني لا تقتلني. فلم يجهز عليه علي، رجع فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعض الصحابة إلى علي ولامه، قال أفلا أجهزت عليه؟ ليش ما كملت عليه؟ هذا شوف شو كان عم بيقلنا من شوي، عم يتهددنا ويزغرنا، كمل عليه. فماذا قال علي له رضي الله عنه؟ قال إن ابن عمي ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه. يقول وقع على الأرض وظهرت عورته، ولو بدي أقتله مكشوف العورة، يعني في تخجيل له ولقبيلته. الأمر الثاني ناشدني الرحم، ذكرني بالقرابة ولو بعيد بيني وبينه، فاستحييت أن أقتله في هذه الحالة فرجعت. هذه إخوة الإسلام أقف عند هذا القدر من الرواية لنبدأ بالفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى والأهم في هذه الرواية أن الناس تحكم على الدين عموما غالبا بالأعمال، بأعمال القوم، بأعمال أتباع الدين، ولا تحكم بالأقوال. هذه فائدة مهمة يا أخوة الإسلام، الناس تنظر إلى كل دين بأعمال أتباعه ولا تنظر إلى أقوالهم ودعاويهم. انظر في الحديث اللي معنا، طلحة ابن أبي طلحة العبدري يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تزعمون، أنتم تقولون كلام أنه أنتم أهل الحق وأهل الجنة وأنتم أهل الصواب وأنتم أهل النبي وأنتم وأنتم ونحن أهل النار، هذا كلام، فهل تثبتون هذا بفعلكم؟ ما دام أهل الجنة تقدموا إلى الجنة. إذن الناس تنظر إلى الفعل أكثر مما تنظر إلى القول والدعوة. كل واحد يدعي الدعوة سهلة، أنا وأنا وأنا، مما كان بيقول أنا؟ ما الكفار بيقولوا نحن أهل الحق، فرعون كان بيقول لموسى، يقول لقومي عن موسى إني أخاف أن يفسد في الأرض، أن يظهر فيها الفساد، يعني هو مصلح ويخاف أن موسى يفسد في الأرض أو أن يظهر فيها الفساد. فالكل يدعي أنه على الحق، من اللي يثبت ويبرر؟ الفعل هو اللي يثبت ويبرر. فهذا طلحة يتحدى المسلمين، ولو أنتم تدعون أنكم أهل الجنة وأهل الحق وأنه إذا الآن قتلتم إلى الجنة تبقدموا، أرجونا شجعتكم تقدموا إلى الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه بدعوة إلى مناظرة، ما قال له تعال يا طلحة ما دام أنت تشك في مزاعمنا في دعوتنا تعال نتناظر أمام الناس، بجيب لك الأدلة والبراهين أن ديننا هو دين الحق، الأدلة العقلية والنقلية أن ديننا هو دين الحق. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن شو ما يأتي النبي بدليل عليه الصلاة والسلام ستبقى حجة طلحة ابن أبي طلحة، سيبقى يقول له طيب يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت تقول بأن دينك هو دين الحق وأنت رسول الله وأنتم دين الله عز وجل، أنتم تحملون الدين، أنت تحمل دين الله إلى الإنسانية إلى البشرية، والآن أنتم تقاتلوننا نصر لمرضات الله ولنصرة دينه، وأنكم إذا متتم وقتلتم بسيوفنا تذهبون للجنة، طيب لماذا لا تتقدمون إذن وتبرهنون صدق قولكم وادعائكم بالفعل؟ فالجنة، أي عاقل يختار الجنة على الحياة الدنيا؟ أي عاقل مهما كان سعيد بالحياة الدنيا، الجنة خير من الدنيا، مهما كان عنده بالدنيا أملاك الجنة خير من الدنيا، ليش ما تتقدم؟ لماذا لا تتقدمون؟ فيقول يتابع، يستطيع أن يقول هذا، يقول فإما أنكم تشكون في دينكم أنه ليس دين الله وليس دين الحق، وإما أنكم تشكون في أنفسكم. هذا يستطيع طلع يقوله المسلمين لو جابوا من دليل على صحة الإسلام، بيقولوا أنت مدام أنتم تقولون كذا ليش ما تتقدموا؟ إما تشكون أن هذا الدين ليس دين الله، أو تقولون بل هو دين الله بس نحن لا نتبع الدين حقيقة ولسنا على الصراط 100%، إما تقولوا هذا أو تقولوا هذا. مشان هيك جبنتم، ولا تستطيعون أن تقولوا لي بأنكم لا تتبعون الدين، تعاليم دينكم على حق بس لا تتبعون تعاليمه 100%، لا تستطيعون أن تقولوا هذا لي وفيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي هذا الدين. ما يستطيع النبي يقول هذا الدين حق بس أنا ما أتبع الدين، عندي تقصير. إذا بيقول لك دغري طلحة بيقول لك إذا النبي ما يستطيع تطبيق الدين، من سيتربكم بعده؟ من قادر على تطبيق الدين إذا النبي ما قدر يطبقه؟ هذه حجة كان سيطرحها طلحة لو أن المسلمين قالوا تعالى نحكي حكي مناظرة، كان سيقيم عليهم الحجة بهالكلام أو سيجيب بهذا الكلام، أنه مدام واثقين من دينكم متيقنين أنه أنتم أهل الحق وأهل الجنة تفضلوا على النزال وعلى المبارزة. لذلك ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم يبرز إليه أحد لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنه ما خرج أحد من أصحابي لنزاله ومبارزته كنت أنا بنفسي بدي أنزل، بدي نفسي بدي بارزه. لو لم يبرز، يقول عليه الصلاة والسلام في رواية رواها ابن إسحاق وذكر ابن كثير في السيرة، يقول: لو لم يبرز إليه أحد لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: لما رأيت الناس كلها خايفة منه وحكى هالحكي التحدي، فما عاد التحدي هنا بين رجل ورجل قوة وقوة، أبضاي وأبضاي، صار تحدي بين دين ودين، بين دين الوثنية ودين الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو ما واحد منكم طلع كنت أنا مضطر أنزل وبارزه. لماذا؟ حتى لا أكون فتنة للناس. النبي عليه السلام يقول: أنا بدي أنزل وبارزه. لماذا؟ حتى ما صير فتنة، بصير إذا ما برزته ولا حدا منهم برزه واستعلم بهذا الكلام، بصير حتى المسلمين يشكون في دينهم بينه وبين أنفسهم، بيقولوا: يا لطيف، ما حدا قدر يواجه هذا الرجل، ومعناته لسنا نحن في يقين من ديننا ولا من أمرنا، ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام في يقين من أمره، مشان هيك خايفين كلياتنا. فصار فتنة للمسلمين وفتنة للكفار. نفس المشركين شو بيقولوا لك؟ شوف نبي هذا الدين ما له قلب يتقدم، خايف من الموت، وهو بيقولوا من أهل الجنة. فبيصير فتنة للكفار، فيدركون أن دينهم هو الحق ودين النبي هو باطل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم يبرز إلي أحد لبرزت أنا إليه لما رأيت من إحجام الناس عنه، لما شفت كل الناس خايفة منه ما كان في مجال إلا أتقدم، أنا أتقدم بنفسي. ما قال أعمل مناظرة، الناس ما بتتأثر بالحكي، بدها فعل، إثبات الحق بالفعل والبرهان العملي مش بالحكي. فهنا فضل من الله تعالى، لم تقم الحجة على المسلمين. تقدم علي رضي الله عنه، تقدم علي وما بس أثبت له صدق دعوة المسلمين، يقول نحن أهل الجنة وأهل الحق، بالفعل أثبتها. تقدم إليه وقاتله، ما بس أثبت أننا متيقنون من ديننا ومن دعوانا أننا أهل الحق وأهل الجنة، ما بس أثبت هذا، أيضا أثبت من الحلم والعفو والصفح الأمر العجيب. فوق كل هالكلام السخيف من طلحة، هذا لما تمكن منه علي رحمه وأشفق عليه، ولما ناشده المشرك بالرحم قال له: بسألك بالقرابة بيني وبينك، ما تقتلني؟ لم يقتلوه. هنا أثبت علي رضي الله عنه شجاعة مع الحلم والعفو والكرم والسماحة والأخلاق الحميدة. لذلك إخوة الإسلام، الناس ما يكفي دعوة الناس إنه نحن أهل الحق، لابد برهان، بدك تعملنا برهان عملي، بدنا برهان عملي، الحكي الكل بيحكي. لذلك القرآن الكريم لما اليهود قالوا إنه كانوا يقولون للمسلمين يفتخرون إنه نحن أولياء الله، نحن الأولياء الصالحون، وأنتوا لستوا الأولياء الصالحين، نحن اللي الله بيحبنا، ونحن إذا في آخرة الجنة لألنا بس، نحن بس بنفوت على الجنة، لا أنتوا ولا غيركم. هك اليهود كانوا كل المسلمين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود بيقول ما بيدخلها إلا اليهود، والنصارى بيقول ما بيدخلها إلا النصارى، المسلمين ما لهم علاقة بالجنة. وما بس هك قالوا اليهود، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن اللي الله بيحبنا، نحن الأولياء الصالحون. هذا دعوة كل الناس تعمل دعاوي تدعي ادعاءات، فكان الله تعالى تحداهم بالبرهان العملي. شو كان التحدي؟ يقول تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نزلت هالآية، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لليهود قالوا: يا جماعة، ما أنتوا عم تقولوا سرقتوا راسنا إنه أنتوا الأولياء وأنتوا أهل الجنة لألكم من دون الناس، مظبوط؟ قالوا مظبوط. قالوا طيب أنا بتحديكم، الله أمرني أن أتحديكم. بماذا؟ أن تجتمعون غدا في الصباح في ساحة من ساحات المدينة وبتقولوا تطلبون من الله تعالى أن يميتكم في نفس الساعة، وأنا بدي أقول وراكم آمين، اللهم آمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقفوا بساحة أمام كل الناس وقولوا يا رب نسألك أن تميتنا في هذه الساعة، ونحن من وراكم نقول يا رب استجب، اللهم آمين استجب. ماذا فعل يهود لما شافوا الأمر جدي والشيء حقيقي صوري؟ ما بس حكيه وعرفوا يعرفون في أنفسهم محمد رسول من عند الله عليه الصلاة والسلام، وإذا قال اللهم آمين اللهم استجب سيمدون في نفس الساعة، وعرفين حالهم ظالمين كذابين منافقين، فرفضوا العرض وأحجموا عن التحدي وقالوا له ما بدنا الشر. في حديث رواه الإمام أحمد والبزار صححه وشيخنا الألباني رحمة الله عليهم يقول صلى الله عليه وسلم فيه ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من ولا رأوا مقاعدهم في النار. يقول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة لو اليهود وقفوا وقالوا يا رب أمتنا، قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا نفس الساعة ماتوا ولا رأوا مقاعدهم في النار، وهن في قبورهم سوف يريهم الله أين يكون مقاعدهم في جهنم. لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا في نفس الساعة ولا رأوا مقاعدهم في النار. اليهود عارفين لذلك أعرضوا. لذلك يا أخوي هذه الحجة اليوم يستطيع المشركون والعالم كله يستطيعون أن يبلغون إياها ويحتجوا بها علينا. يقول أنتوا مسلمين بتقولوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه أنتوا أهل الحق ودين الله تحملون الدين الصحيح والصواب وكذا وكذا، ما هي الحجة اللي يلزمون بها؟ ما دام أنتم تقولون أنكم أهل الحق لماذا لا نرى العدل بينكم؟ ما نشوف الظلم يظلم بعضكم بعضا، مش عم يحكي الظلم المسلمين للكفار أو لغير المسلمين، عم نحكي بيناتكم، لماذا لا نرى العدل بينكم؟ لماذا لا نرى الصدق والأمانة بينكم؟ لماذا لا نرى الرحمة بينكم؟ ما حدا بيرحم حدا. لماذا تتقاتلون بينكم؟ نحن بنقول يا أخي نحن ما بيننا عم تقاتل الجماعة إيران هول عملاء لروسيا ولأمريكا، فما تحسبون علينا؟ لك لا ما عم بحسبون عليك، بس أنتوا اللي عم يحكوا أهل السنة فصيل كذا وفصيل كذا عم تتقاتلوا، ما بس مع إيران مع بعضكم البعض، لماذا تتقاتلون فيما بينكم؟ شو الجواب يا أخوي؟ الجواب سنقول لهم يا أخي ديننا حق ديننا صحيح، بس نحن لا نتبع الدين. صحيح أن ظلم أن فساد أن خيانة أن غش أن كذب أن كذا أكثرنا طبعا ما كلنا، فنحن ما نتبع الدين. في بس كام واحد منا بيتبعوا الدين الكامل؟ كام واحد؟ معدودين. فماذا يكون جواب الكفار؟ بقول لك طيب قبل ما أنتوا تجوا تدعونا للإسلام طيب أنتوا ادعوا أنفسكم للإسلام أولا والتزموا به، لأن نحن نريد نرى الإسلام نموذجا في الأرض حتى نشوف، مش تقولوا لنا ارجع على المحاضرة كذا وعلى سيرة عمر وسيرة أبي بكر وسيرة علي وسيرة عثمان، مش تقول لنا ارجع لسيرة صلاح الدين وسيرة الظاهر بيبرس، بدنا نشوف شيء هلأ قدام عنا مجتمع مسلم تقولوا لنا بس يا عم دلونا على مدينة في العالم الإسلامي أي مدينة قولوا لنا هذه فيها ناس يطبقون الإسلام. ما عم نحكي الآن على الحدود، الحدود يا أخي الكفار أنتم تمنعوننا من تطبيق الحدود ومن إقامة الخلافة الإسلامية، اترك الخلافة الآن، عم نحكي تطبيق الإسلام بالصدق والأمن، يعني نفوت على مدينة
مسلمة شوف الناس بتحب بعض، ما بيكذبوا، ما بيحتيلوا، ما في حسد، ما في بغضاء، ما بيقتلوا بعضهم بعض. دلونا على نموذج في العالم الإسلامي حتى نحن يقوم الحج علينا، نقول فعلا الإسلام موجود بهالمدينة، واللي بده يتعرف على الإسلام يجي على هالمدينة بيتعرف على الإسلام، فهون تقوم الحج علينا. ماذا نقول؟ لذلك يا إخوة الشباب يخطئون كثيرا حين يظنون أن العقبة في إقامة الدين هم فقط الكفار، لكن الكفار من عنا إقامة الخلافة والدولة الإسلامية، هن بس يبعدوا عنينا شوف كيف سنقيم الدين. نقول هذا خطأ، العقبة في إقامة الدين ليست في الكفار وحدهم، في الكفار وفي المسلمين أنفسهم، في المسلمين. بدي أعطيك بس شيء أنا شفته بحياتي، يعني شيء لما صرت معارك 85 وتهجرنا إلى أوروبا، كثير من الشباب الملتزم راح إلى الدنمارك، والدنماركيين حي نثني عليهم كانوا فعلا أهل كرام، فأعطوا الشباب فيك تقول مدينة خاصة بهم، قرية خاصة بهم أعطوهم إياها. وعم نحكي الآن عن شباب خارج مظلوم ملتزم مجاهد خرج إلى قرية خاصة به، الكفار أعطونا إياها، وما بس أعطوا إياها روح فلاح وحروس وكل، لا يا أخي الإسلام شيء لا يصدق، كل واحد أعطوه شقة أقل شيء 150-200 متر مربع ومعاش 2000 دولار بالشهر يكفيه وبيصمد منه، وبيوت جميلة أنا رأيتها بعيني لما زرت الشباب في الدنمارك، بيوت جميلة كلها مروج أمامه المروج الخضراء والمزارع، وبعدين اللي بيحب ينزل بالنهاية الأسبوع هو وزوجته وأولاده يشووا في أماكن للشوي اللحم، وحتى الفحمات اللي بيجيبوا لك إياه، إن حياة أعطوك الحياة الدنيا، هذه بيوت جميلة ومعاش لا تصرف مرتاح بتصمد شوي تنزل أنت وأهلك في شوي اللحم وكذا، وبلاد وحدائق وملاعب للأطفال، لعب كثيرة في الشوارع. وقولوا لهم المدينة لألكم يا شباب، يعني حتى ما تنزعجوا من مظاهرنا لألكم، بس أنتوا عدوا فيها قرية صغيرة عدوني إياها. طيب شو جرى؟ أول سنة ما شاء الله الشباب أهلا وسهلا الحمد لله كذا، تاني سنة بلش الحسد بين الشباب، هذا اشتغل هذا ما اشتغل طلع مصوري أكثر مني، ودخلوا النسوان مرة تحكي على مرة، ثالث سنة بدأ الضرب بين الشباب بالعصي والسكاكين، بالعصي والسكاكين. طيب بس انت حط حالك محل هالدنماركيين بتطلعوا انه انتوا تكون تقيموا الدين، طيب هالكفار عطوكم مدينة اقيموا الدين فيها يا اخي، اقيموا الدين، ارجونا الرحمه، ارجونا العدل، ارجونا المحبه، ارجونا الخشوع، ارجونا الصدق، ارجونا الامانه. ما شفنا الا عم تقتلوا بعضكم، ما شفنا الا عم تقتلوا بعضكم، وهن صاروا يطلبوا الشباب من الدنماركيين دخلوا افصلوا بيننا وبينهم يا عمي، بيننا وبين اخواننا افصلوا بيننا. فلذلك مش العقبة يا أخو الإسلام بس إنه نحن كفار من عنا، بكرة نقضي على الكفار نقيم الدولة الإسلامية قام الإسلام. وهذه أخلاق الناس من يغيرها؟ هل تستطيع الدولة الآن أن تراقب من يكذب ومن يغش ومن يغدر ومن يخون ومن يحسد ومن يبغض؟ ما تستطيع أحكام الإسلام تقيم قانونا على هذا؟ هذا شيء من النفس يجب أن يتغير. إذا الناس ما غيروا ما بأنفسهم من أخلاق سيئة من بعد عن الدين لن يقوم الدين في حياة الناس، ولن نكون حجة على الكفار ولو أقمنا 100 دولة إسلامية. ما هعطوك دولة لتقيمة في الدنيا، ما قدرنا نعمل شيء، دلينا الأخلاق نفسنا انتقلنا من نفس الأمراض إلى هناك. لذلك هذا الحديث الإسلام يبين لنا أن العقبة هي أيضا في المسلمين، المسلمين عليهم أن يبدأوا بالتغيير من أنفسهم، ما بس قضية أنه الإسلام كله قتال للكفار بس نقضي عليهم نقيم الإسلام، أبدا، القضية أولا تحتاج إلى تغيير من أنفسنا، نبدأ بأنفسنا، لأن أنتم نفس المجاهدين إذا انطلقتم لقتال الكفار وما غيرتوا بأنفسكم سوف تقتلون بعضكم بعضا قبل أن تغيروا وتقيموا الدين. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. كل قولي هذا واستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، وعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اجمع صفهم، اجمع كلمتهم على رضاك، ووحد بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحدهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم، ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب.